بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، بسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر المسلمين، إلى أن قال: باب جامع الجنائز. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر له. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، حتى هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وبه لأنه قال: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. وبه لي قال: حدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره. وصل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بإشراق أنوار طلعة حبيبه المصطفى وحسن بيانه لما يوجب الرفعة عند الحق تبارك وتعالى ويلحق أصحابه بأهل الوفاء وما يوجب الخزي والسقوط من عين الله ويلحق أصحابه بأهل الجفاء، صلى الله وسلم وبارك وكرم على خير عبد برأه الله وخلقه ورفع قدره ورفع به قدر من صدقه. اللهم أدم عليه صلواتك وعلى آله وأصحابه خيار أمته وعلى من سار في سبيلهم واقتدى بهداهم من كل قاصد لوجهك الكريم بسريرته وعلانيته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب من الله تبارك وتعالى وخيار أهل حضرته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم في خشية الله تبارك وتعالى ورجائه وطاعته والتولع به ومحبته وعلى جميع ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيسرد سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله في هذا الباب أحاديث متعلقة بشؤون الجنائز والخروج من هذه الدنيا وشؤون القبور والبرازخ والعقبى والمآل الكبير العظيم، وهو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جعلنا الله من أهل حسن المآب وأهل مرافقة الأحباب وسيد الأحباب في مراتب الاقتراب، استجب يا رب الأرباب. وذكر لنا حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وكان مستند إلى صدرها وأصغت إليه وكانت تستشعر منة الله عليها بهذا القرب من رسوله وختم حياته الدنيا وهو على رجلها مسند رأسه الشريف إلى صدرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورفع يده الكريمة وأصغت إليه استمعت وأنصتت وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وهكذا جاء في الصحيحين وغيرهما. وفيه استقراره وثباته على سؤال المغفرة والرحمة في جميع أوقات حياته إلى ساعة وفاته، وهو الأطهر الأنقى المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيه تعليم المؤمنين أن يلحوا على الله تبارك وتعالى بطلب المغفرة والرحمة في شؤونهم وأحوالهم، فماذا يكونون عنده وأين هم منه، وهو الذي دأب على ذلك طلبا للمغفرة وطلبا للرحمة في لياليه وفي أيامه وفي مختلف شؤونه وأحواله إلى ساعة وفاته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أعد علينا عوائد استغفاره واسترحامه، واغفر لنا به وارحمنا به يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. وقال له الحق في آخر عمره الكريم بعد أن فتح عليه مكة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أن يعملوا بهذه الآية من القرآن صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وألحقني بالرفيق الأعلى، وهم الذين أشار إليهم الحق جل وعلا بقوله: وحسن أولئك رفيقا. ففيهم الملائكة المقربون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولما يجعل الله تعالى قلوبهم كقلب رجل واحد سموا بالرفيق، والمكان الذي يترافقون فيه سمي بالرفيق الأعلى الأرفع والأشرف، ويا الدرجات العلا من الجنة، كما كان يكرر في سؤاله: وأسألك الدرجات العلا من الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وألحقني بالرفيق الأعلى الذين قال عنهم ربنا: وحسن أولئك رفيقا. فنعم الرفيق النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، اللهم رافقنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وجاء في ذكر رؤساء ذلك الرفيق الأعلى ما جاء عند النسائي وعند ابن حبان وصححه أنه قال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وهؤلاء رؤساء الملائكة ويرافقون أهل الرفيق الأعلى في جنات الله تبارك وتعالى وفي مرافق القيامة. اللهم ألحقنا بهم برحمتك واجعلنا معهم وأكرمنا بمعيتهم فضلا ومنا وجودا وكرما يا أرحم الراحمين. وفي هذا أيضا كمال عبوديته عليه الصلاة والسلام، مع أن جميع أهل الرفيق الأعلى دونه، وهو فوقهم وهو إمامهم وهو مقدمهم وهو الأكبر منهم، بل وأعظم من ذلك أن الله رتب تأهلهم للرفيق الأعلى واستعدادهم له بنوره وببركته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فهو يسأل اللحوق بهم ويسأل المعية لهم، وهم جميعا من نوره خلقوا وبسر محبة الله له أحبهم جل جلاله، وهكذا كان شانه، فما أعبده من عبد متحقق بالعبودية والعبدية والعبودة لله فهو خير عبد على الإطلاق، صلى الله عليه وسلم. وسبحان الذي أسرى بعبده، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فهو خير العبيد صلوات ربي وسلامه عليه، وأشرفهم منزلة لدى المولى، وأعظمهم رتبة لديه. وهكذا جاءنا الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام في أن الله رفيق يحب الرفق، فكان من أسمائه جل جلاله إن الله رفيق من أوصافه يحب الرفق، هو الذي رفق بعباده، وهو الذي خص الرفيق الأعلى بعجائب جوده وكرمه سبحانه وتعالى. قالت أيضا في الحديث الآخر عنها جلدنا صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي يموت حتى يخير، المعنى أن الله تبارك وتعالى لمكانة الأنبياء عنده يعرض عليهم عند الموت أن يبقوا مدة على ظهر الأرض مضافة إلى هذه المدة، أو أن يموتوا ويلقوه، فيخير الأنبياء عند موتهم ويختارون لقاء ربهم، فهم أعظم الخلق محبة للحق ولقائه صلوات الله وسلامه عليهم. وفي الحديث أيضا أن سيدنا عزرائيل عليه السلام لما فاجأ موسى وجاءوا بصورته، من ظن أنه من البشر المكلفين دخل البيت بغير إذن فلطمه، فعاد إلى الرب يقول بعثني إلى عبد لعله يكره الموت، قال ارجع إلى عبد موسى وقل له يضع رأسه، يضع يده على متن ثور، جلد ثور، وله بكل شعرة مستها يد سنة. فجاء استاذن ودخل عند النبي موسى، قال أنا عزرائيل ملك الموت، وإنك لطمتني لما جيت في المرة الأولى، وإن الله أرسلني إليك يقول ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة تصيب يدك سنة تعيش في الدنيا. قال وبعد ماذا؟ قال موت. قال الآن أحسن، ما له غرض بأن يبقى في الدنيا عليه صلوات الله. ولكن قال ربي أدنني من الأرض المقدسة، لأنه في أيام التيه كانوا، فأدناه الله من الأرض المقدسة وقبض روحه هناك فدفن عليه الصلاة والسلام. قال نبينا مررت على موسى ليلة سري بي وهو قائم يصلي في قبره، بل صح في الرواية قال عند الكثيب الأحمر لو كنت هناك لأريتكم قبره صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في رواية الصحيحين وغير ما عيشت أيضا أنها سمعت صلى الله عليه وسلم وهو سيقول إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده ثم يحيى أو يخير. قالت فلما حضره القبض أشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت فقال اللهم فالرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح أي في أيام صحته صلى الله عليه وسلم، وأنه الآن خير فاختار الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في رواية الإمام أحمد قد قال صلى الله عليه وسلم إني أتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد والجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. وجاء في رواية عبد الرزاق خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وجاء في عبد الرزاق قال وقد بلغت رسالة ربي، أدى ما عليه فتركنا على المحجة البيضاء، فما يصنع بالدنيا والبقاء فيها؟ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، ووفر حظنا من حنان روحه وعطفه في برزخه علينا في شؤوننا وأحوالنا، وعرض عليه من أعمالنا ما يسر قلبه ويقر عينه، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أكرم الأكرمين، استرنا بسترك الجميل، وبلغ نبيك عنا ما يسره ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بجاهه عليك. جنبنا عرض قبائح عليه وسيئاتنا ومساوئنا، واجعلنا له قرة عين في كل شان، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ولمكانته عند الرب تكرر له هذا التخيير، وخير في ساعة الموت وقبل الموت وبأيام من قبل الموت، ونادى في منبره الكريم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. وضج أبو بكر بالبكاء فصاح، فتعجب بعض العرب يقول ما لهذا الشيخ يبكي ورسول الله ذكر أن رجلا خيره الله، ما وكان يعلم أنه يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي خير وأنه سيفارقهم، فلذلك صاح بالبكاء سيدنا أبو بكر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان من أوعى أمتي لقوله صلى الله عليه وسلم، لرمزه في خطابه وكلامه وما يشير به، فقد اعتجن بمحبته ومودته ومخالطته ومجالسته حتى فقه من سر إشارته ورموز خطابه ما لا يفقه غيره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا مقامه عند الحق، وتخير له من قبل الوفاة بأيام وفي لحظة الوفاة، ولا يزال يخيره. وجاء في بعض الآثار أن الملك أمره الله أن يخاطبه، بل ألا يدخل بيته حتى يستأذنه، فاستأذن قبله جبريل ودخل، فلما دخل قال إن هذا عزرائيل وراء البيت من يستأذنك أن يدخل عليك، أرسله ربك إليك برسالة، فأذن له فدخل فخطبه بقوله إن الله أرسلني إليك، ويقول إنه مشتاق إليك وأمرني أن أكون طوع أمرك، فإن أذنت لي قبضت روحك وأنا بك رفيق شفيق، وإلا رجعت من حيث أتيت. فرفع عند يده الكريم وقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، صلوات ربي وسلامه عليه. فما يذكر عن محبة الله له أو عن محبة له، ومن يعرف ذلك ومن يعي ذلك ومن يدرك شأن ذلك؟ إنما أدرك الملأ الأعلى من محبة الله لهم ومن محبتهم لله ما أوصلهم إليه من ردب، وفي حقائق محبة الله ما لم يعلموا، وفي حقائق ما أحب بعبده ما لم يصلوا إليه بردبهم، لا في محبة الله له ولا في محبته لله صلى الله عليه وسلم. فمنها ما لم يعلمه من الخلق غيره صلى الله عليه وسلم، ومن محبة الله له ومن أسرار محبة الله ما لم يعلمه هو ولا سواه من البرية، صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يحيط به علما إلا الذي اختاره واجتباه واصطفاه وأدناه وأعطاه من الود ما لم يعطي سواه، ومن الحب ما لم يعطي سواه، ومن القرب ما لم يعطي سواه، ومن التعرف ما لم يعطي سواه، ومن الدنو من حضرته ما لم يعطي سواه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه وقربنا الله بقربه وأدخلنا الله في دائرة حبه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب، منتقل من مرضه ذلك إلى الرب جل جلاله. وذلك أن الله جعل في موت الإنسان كشفا لحجب لا تكشف بغير الموت، ومعاني من الدنو والقرب وظهور الجلال والجمال الرباني لا ينكشف لروح إلا بعد مفارقتها الجسد. سمي ذلك باللقاء، والناس فيه على مراتب وعلى درجات، ومن يحبهم الرحمن في تجلي جماله عليهم ما لا يكيف ولا يوصف، وهم فيه درجات، وفي المبعدين عنه والمغضوب عليهم من جلال نقمته وسطوته ما لا يوصف ولا يكيف، وهم في ذلك على درجات. فسمي بذلك الموت لقاء للرب، لأنه خروج من كثير من أقفاص الحجب المسدلى على الناس في عالم الدنيا ما دامت أرواحهم محبوسة في أجسادهم. ولكل روح مهما بلغت من السمو والرفعة عند الله تبارك وتعالى وهو يحبها، من انكشاف حجب بعد الموت ما لم يكشف لها وإن انكشف لها الكثير. وكل مرتق في مراتب القرب من الله والمعرفة به وعلى مقدار من كشف له وهو في الدنيا، فبعد الموت منكشف له ما ليس على باله قبل الدنيا وما لم يصل إليه قبل خروجه من الدنيا، وكل في مرتبته كذلك. فسبحان الله، حال هذه الوفاة شان عظيم في انكشاف حجب، فيتقربها أعين أهل الرتب ويزداد بها أهل المجد والعياذ بالله تبارك وتعالى سوءا وشرا، ويحسون بألم البعد. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أما كونوا عند ربهم لأنه لا مرجع إلى سواء ولا مآل إلى غيره أصلا، ولكنهم ناكسوا رؤوسهم لسطوته ونقمته وإعراضه عنهم وبغضه لهم العياذ بالله تبارك وتعالى بما اكتسبوا من سوء إعراضهم عنه في الحياة الدنيا وارتكابهم لما نهاهم عنه وتركهم لما أمرهم به. فبئس عبادهم وبئس خلقهم وبئس ما تعاملوا به مع رحمة الرب من إصرار وعناد على الكفر والفسوق والعصيان. ونعوذ بالله من غضب الله، ونسأله التوفيق لما يرضاه تعالى في علا. يقول أن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقول هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة فتدخل فيه. الحديث في الصحيحين أيضا وغيرهما. وهذا العرض بعد الموت، وجاء في الأحاديث الأخرى العرض عند خروج الروح من بشارة بالجنان ورضوان الرحمن أو بشارة بالنيران وغضب الديان جل جلاله. وبذلك يتم معنى أو يكمل معنى محبتهم للقاء الله عند بشارتهم بما أعد لهم، وكذلك يتغلظ الأمر من كراهة المبعدين للقاء الله عندما يبشرون بالغضب والنيران والعذاب الشديد والعياذ بالله تعالى عند خروج أرواحهم من أجسادهم. فهناك عرض مقدم عند خروج الروح، ثم عرض بعد خروج الروح من الجسد في كل صباح وفي كل عشي مقاعد في الجنة أو في النار، بل ويعرض على كثير من المؤمنين والصالحين مقاعد أهل النار. يقال انظر إلى ما وقاك الله وحماك منه، شوف هذا الشديد حماك الله منه ووقاك ودفع عنك وصرف عنك، شوف 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 الذي الأمر لا يضاد، فيزداد حمدا لله تبارك إذا انصرف عنه هذه البلايا، ويفتح لهم فتحة إلى مقعده من الجنان. يقول انظر هذا الذي أعد الله لك وجعله منزلك، فينظر إليه من كل صباح وعشية. وهذا كثير من عامة المؤمنين والصالحين، وفيهم أهل المراتب، منهم الشهداء ومنهم غير الشهداء من أهل المراتب العلاء لأرواحهم دخول إلى الجنات وسروح فيها ومضي في نواحيها، ومرافقة كذلك لأهل العالم الأعلى ولأهل عالم الدنيا في شيء من الحضرات أو المجامع، كما دلت عليه الأحاديث الشريفة. وقد رد السلام صلى الله عليه وسلم على سيدنا جعفر بن أبي طالب بعد وفاته وقال إنه وقف عليه في نفر من الملائكة، فهو يحضر إلى المدينة المنورة ويسير في عالم الدنيا جعفر بن أبي طالب من بعد موته. فشؤون الأرواح بعد الموت على مراتب ودرجات، ومنهم الذي يكون روحه محصورة في مكانه، ومنهم الذي تسرح في رياض يعني إلى حدود محدودة، ومنهم الذي يكون مطلقا فيما يتقلب فيه في عالم البرزخ، وحضور روحي في عالم الجنة وفي عالم الدنيا وما إلى ذلك، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لا إله إلا هو. قال يعرض على الناس في قبورهم، قلنا أحدكم لماذا عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من الجنة فمن الجنة، فيعرض عليه المقعد من الجنة. لا إله إلا الله. وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يعرض عليه مقعده من النار. ولذا أهل الشقاء في البرازخ يودون أن يطول الوقت ولا تقوم الساعة، والمؤمنون يحبون قرب الساعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور المؤمنين قال أبشروا فإن الساعة قريب، فإنهم يستبشرون بقرب الساعة لما أعد الله لهم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جعل الله مآلنا إلى جناته وأعاليها وفردوسها الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كل بني آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، تأكل الجسم أي من الأجسام التي يأذن الله للأرض أن تأكلها، ولكن هناك أجسام لا عجب الذنب ولا العمود الفقري ولا الظهر ولا الصدر ولا اليد ولا الرجل يؤذن للأرض أن تأكل شيئا منه قط، فيبقى بكله. وأما عموم الناس وعامتهم بمن فيهم من صلحاء وسواهم فتأكل الأرض أجسادهم حتى لا يبقى إلا عجب الذنب، وعجب الذنب ممنوع على الأرض أن تأكله في تركيب الله تبارك وتعالى وتكوينه للخلق، فلا تستطيع أرض أن تأكل هذا مثل حبة الذرة اللي هو عجب الذنب، أي الذنب الإنسان العصعص حقه آخر العمود الفقري عند العصعص منه يترقب هذا العمود الفقري مثل حبة الذرة عجب الذنب، لا يتمكن معدة من هضمه ولا أرض من أكله ولا شيء ولا حجر من دقه ولا حديد من سحقه، ما يمكن أبدا. آية من آيات الله تعالى جعلها منه. فيبقى ثم منه يركب الخلق يوم القيامة عندما ينفخ النفخة الأولى في الصور ويصعق من في السماوات والأرض، ينزل الله ماء ينزل يغوص في الأرض فلا يصادف عجب ذنب إلا تركب منه الجسد الذي كان عليه في عالم الدنيا، كما ينشأ من الحب الشجر. لذا كثيرا ما مثل الله رجوع الخلق في حياة القيامة بالشجر والأرض التي تحيا بعد موتها، وكذلك تخرجون سبحانه وتعالى. فتنبت أجسامهم على من عجب الذنب فيعود كما هيئته التي مات عليها، إلى أن يبعث الله إسرافيل فيمر بالنفخة الثانية فروح فتطير الأرواح، كل واحد يطلب جسده لا يغلط فيه فيدخل في جسده الذي كان فيه في الدنيا فيقومون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. الله أكبر. وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذا المستقبل الأعظم الذي لا مفر منه ولا بد من الرجوع إليه، لمن آمن ومن كفر ومن صدق ومن كذب، ما لهم مرجع له هذا. كما لم يكن لهم مبدأ إلا هذا المبدأ الذي حكم، ومن الذي حكم بمبدأهم؟ مبدأ الخلق وتكوينهم الموجودين على الأرض فيه، يعني من قرره، من رتبه، شيء من الهيئات حقهم وشيء من العقول حقهم وشيء من، فكما أنه ما لهم اختيار في المبدأ ولا في المنتهى، كذلك معهم إلا غرور ما بين البداية والنهاية، غرور يغترون به فقط، ما لهم شيء، ما لهم من الأمر شيء. والأمر أمره، وقد أخبرنا برحمته ورافته، وأمرنا أن نستعد ونتزود ونتهيأ ليحسن لنا لقاؤه وينبسط لنا عطاؤه. قال منه خلق، أي عند التكوين لما تتحول المضغة إلى عظام، يبدأ من المضغة عجب الذنب، يكون الله عجب الذنب من هذه المضغة، فيمشي منها العمود الفقري والهيكل العظمي ويتحول إلى عظم، ثم ينبت اللحم عليه جل جلاله، كما دلت الآية عليه قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعل نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، بداية من عجب الذنب، يحول هذه المضغة إلى عجب ذنب يكون منه ويركب ينبت بقية العمود الفقري والهيكل العظمي للجسد كله. فالمضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا. وهكذا حدثهم صلى الله عليه وسلم بخبر الله عن هذه الأمور قبل أن تكون وسائل الاطلاع على كيفية تكوين الجنين، ولا هناك أجهزة تكشف ذلك. وقل لهم يتطوروا ما شاءوا لن يجدوا غير ما قال حبيب الرحمن، فمن الذي أخبره ومن الذي أنبأ، فما لهم لا يتبعون وما لهم لا يصدقون ما أسفههم وما أسخفهم وما أقل حياءهم من ربهم ومن رسوله، وهم يرون الآيات أمامهم واضحة بينة ويكذبون بعد ذلك ولا ينقادون ولا يتبعون، فأين يذهبون وإلى من يرجعون؟ فالحمد لله على الإيمان، ثبتنا الله عليه وزادنا إيمانا في كل نفاس. قال منه خلق ابن آدم، وفيه يرقب، أو في اللفظة الأخرى ومنه يرقب عند قيام الساعة، فيرجع من عجب الذنب الهيكل العظمي، ثم يكسى اللحم كما عمل في بطن أمه سبحانه وتعالى، كذلك يعمل به في قبره جل جلاله وتعالى في علاه. قال من يحيي العظام؟ يقول حي الذي أنشأ أول مرة، وانت من جيت منين أصلا؟ وفي أحد أخذ شيء من يدك ولا من يد أمك كون عظامك؟ هو من جاءت العظام أول مرة؟ ما من عنده؟ وبعدين أي الذي يمنعه يردها؟ وليحيي الذي أنشأ أول مرة. يقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ولا يتذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم نحن أعلمها لنجعلن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، العتو هذا النفل، لا إله إلا الله يا ويلهم، ثم نحن أعلم بالذين مولى باصولية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صدق الله. إذن وهناك أجساد لا تمس لا عجب الذنب ولا بقية ليك العظم ولا اللحم، بل أكبر من ذلك، أهل هذه الأجساد تحفظ أكفانهم وثيابهم التي الصلاة بهم، ما تقدر الأرض تأكل الثياب حقهم، ولا شعرهم ولا عظمهم ولا لحمهم تمسه ولا الثوب الذي عليه، تقف قدامه ما تحرك شيء. فلهم مئات من حين قبروا أنبياء ولي إلى الآن، هم وأكفانهم موجودين على ظهر الأرض، على بطن الأرض، ما شيء منها تغير، مئات ألوف بعضهم من الأنبياء السابقين ألوف ما شاء الله هم لا أجسادهم ولا أكفانهم مسها التراب ولا البلاء ولا الذهاب. لا إله إلا الله سبحان القوي. ويذكر عن كعب بن مالك أن عجز نقول إنما نسمة المؤمن أي روحه، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسمة المؤمن يعني روح المؤمن، ومراد جماعة من المؤمنين، طير يعلق في شجر الجنة يعني تطير بأمر الله تعالى، وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية. لا إله إلا الله. ويعلق في شجرة في الجنة، بمعنى تضم ترى حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، سواء تآكل جسده وعاد في القيامة أو لم يزل جسده موجودا في مكان قبر في محله الذي هو فيه. ونادر من الأجساد المكرمة عند الله من يرفعها، يرفع الجسد بنفسه ويجعل مكثه بدل حفرة القبر في الأرض يجعله في السماء، وفي مكان نفس الجسد يرفعه، وهذا في نوادر عامة الناس يبقوا كما هو. لا إله إلا الله. ومنها جسد سيدنا يونس عليه السلام، لا إدريس، جسد سيدنا إدريس لم يقبر في الأرض أصلا، ورفعه الله بجسده، فلما كان في السماء الرابعة جاء وقت قبض روح انتهى أجله، فجاء سيدنا عزرائيل وهو محله في السماء فقبض روحه هناك فجسده في السماء. قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، حسي ومعنوي، فالحسي رفع جسده إلى السماء الرابع صلوات الله وسلامه على نبينا عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وفي رواية في جوف طير، وفي رواية بحواصل طير، وفي رواية قال هي طير بنفسها تتشكل بشكل الطير. ونسمة المؤمن أو المسلم طير أو طائر، أرواح الشهداء في طير خضر، وفي إشارة إلى أن ذلك يكون للشهداء ويكون لغيرهم من بعض المؤمنين، وهم درجات عند الله تبارك وتعالى. فإما تكون نفسها على صورة طير لأنها تكون في طير ويكون الطير ظرفا لها. أرواح الشهداء عند الله في رواية ابن ماجه كطير خضر، وفي لفظ ابن عباس تجول في طير خضر، وفي عند لفظ عند ابن عمر وفي صورة طير بيض، وعن كعب أرواح الشهداء طير خضر. ورجح القرطبي هذه الروايات أنها نفسها تتحول لطير ولا تكون الطيور ظروفا لها. وفي هذا تشكل الأرواح بالتشكيل، وإلا فشانها فسيح وعظيم، ولكن لابد أن تتشكل بصورة وبشكل فتكون في صورة طيور، ويكون هذا مدة البرزخ إلى وقت البعث، فيرجع الروح إلى أصل الجسد. يقول وهذا في حق الشهداء ومن أكرموا بهذه المنزلة إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين. الله لا إله إلا الله. فأرواح السعداء منعمة إلى يوم الدين، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم يبعثون. وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه، وهكذا جاء في صحيح الإمام البخاري. وفيه عموم ما يكون في عالم الدنيا من محبة المؤمن للقاء ربه، رجاء قربه ورضوانه ومغفرته ومرافقة أصفيائه، ثم يتأكد ذلك عند الموت عندما يبشر بما أعد الله له، فينتهض فرحا بلقاء الحق ويحب الله لقاءه، ولا أزمة يتعرض ذلك مع ما يصيب عامة النفوس من كراهة الموت، فإنه لا لكونه فيه لقاء الله سبحانه وتعالى، ولا يكون عند المؤمن كراهة الموت لمفارقة متاع الدنيا ونعيمها، ولكن لأجل الاستزادة من العمل الصالح ولأجل التنجي عما يعرض له من الشوائب، وليكون أنقى وأطهر وليكون أحسن استعدادا للقاء فقط. ولكن أهل الفسق والنفاق يحبون البقاء في الدنيا لشهواتها ولمتعها ولما قلوبهم معلقة به فيها، ويكرهون الموت ويكرهون لقاء الله ولا يرجون لقاء الله جل جلاله ولا يؤمنون به، فهم الذين يكرهون لقاء الله ويكره الله لقاءهم. عند الموت يتأكد ذلك بأن يبشروا أيضا بالعذاب والنقال فوق ما كانوا مكذبين وما كانوا مائلين إلى الدنيا، وكيف يزدادون كرها للقاء الله فيكره الله لقاءهم والعياذ بالله تعالى، فيلقونه على شر حال. ويقال لأهل المراتب الطيبة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط، في رواية البخاري كان رجل يسرف على نفسه، وفي قرآن ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، في قرآن قال فإنه لم يتبرأ عند الله خيرا، يعني ما تبوا يعني لم يستعد ولم يدخر في رواية، ولا يضع عصاه عن عاجقه، إشارة إلى الإكثار من ذلك، ومعنى قوله لم يعمل خيرا قط إشارة إلى الإكثار لم يكثر من الخير يعني، ولكن يؤمن بالله ويخاف من عذاب الله، شوف عنده إيمان هذا خير عنده، لكن لم يعمل يعني لم ينطلق في عمل الصالحات، وأكثر أعماله سيئات. وجاء في رواية قال وكان نباشا يقول لأهله، في رواية عند البخاري فلما حضر أو حضر يعني أدركه الموت قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، تحسن لينا، قال خلاص بحق عليكم حرقونا، قال وأنا صاحب معاصي ذنوب إذا قدر الله علي، إما بمعنى ضيق وإما أن اعتقاده كان على خلله يظن أن من حرق ما يرجع عقيدة باطلة، ولكن الله سامحه فيها قبل منه أصل الإيمان به جل جلاله، وما دل عليه الحديث. قال إنما تحرقوه ثم أذروا ثم أذروا نصفه في البر نصفه في البحر، الرماد حقه قسموه نصفين نصف في البر نصف في البحر، فوالله يحلفوا لئن قدر الله عليه لا إله إلا الله ليعذبنه عذابا ليعذب واحدا من العالمين. ويقول من قال إنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب عقله مع الدرائش، يقول رجع يقول هذا الكلام، وإلا من يشك في أن الله قادر على كل شيء ويحييه متى شاء. قال فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به أبوهم هذا وحرقوا ذلك حتى صار رماد شلوا نصفه، قال في يوم ريح شديد نصفه في البر ونصفه في البحر، قال فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال ردوا وكونوا وقام وذبوا، قال لي ما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب أنا فزعان منك، قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال فغفر له. الحديث في الصحيحين أيضا سبحان الله، لما غلبه الخوف والخشية قال بس خلاص، وهي وأنت مسامح فيما كان منك وأنت من أهل اليمين ومن أهل الجنة، وقعد منعم في قبرك إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله، ما أكرمه وما أرحمه بعباده وما أحسن تعامله معهم. وقال فكل مولود يولد على الفطرة، إلى جميع المولودين فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام والإيمان، ولكن ما يطرى لهم بعد ذلك في هذه الحياة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران. لا إله إلا الله، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء كلهم على وتيرة واحدة؟ فكذلك الناس على الإيمان يفطرون، ولكن يعرض عليهم بعد ذلك الإغراء والإغواء والتضليل والخداع والتلبيس والتدليس، ويذهبون هذا يمنى وهذا يسرى. أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، بما كانوا يفعلون، يعني لو أحياهم جل جلاله وتعالى في علاه. وجاءت أقوال العلماء إلى 10 أقوال في ضرار المشركين الذين يموتون صغار، فمن قول أنهم تحت المشيئة، وكما نقاله الإمام البيهقي في الاعتقاد عن الإمام الشافعي وفي حق أولاد الكفار خاصة، أنهم تحت المشيئة. فقالوا أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار تحت المشيئة، والله أعلم بما كانوا يعملون، بما جاء في الصحيحين وموطأ مالك وغير ذلك. ويقال إنهم تبع لآبائهم، كل يتبع أباك، وفي قول أنهم في برزخ بين الجنة والنار، لا حسنات لهم يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. وفي قول رابع أنهم يكونون خداما لأهل الجنة، يكونون في الجنة من الخدام والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة. جاء في رواية ضعيفة يقول أولاد المشركين خدموا أهل الجنة. وفي قول خامس أنهم يصيرون تراب مثل الحيوانات. وفي قول سادس أنهم في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول سابع أنهم يمتحنون في الآخرة، وأن ترفع لهم نار من دخلها كانت عليه بعد السلام ومن أبى عذب. وفي قول ثامن أنهم في الجنة. قال الإمام النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله وما كنا معذبين حتى نبعثا، وإذا لم يعذب العاقل لأنه لم تبلغ الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى. واستدل الإمام النووي وغيره بحديث سمرة عند البخاري في رواية النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم والصبيان حوله، فأولاد الناس قال من أولاد، فيشمل المسلمين والصبيان، يعلمهم سيدنا إبراهيم سيدتنا سارة يعلمونهم القرآن، سواء كانوا مسلمين الأطفال كلهم أولاد الناس، الذين يشمل المؤمن والكافر. وفي قول بالوقف وفي قول بالإمساك، وعلى كل الأحوال رجح الإمام النووي يقول بأن جميع الأطفال لمسلمين أو كفار إلى الجنة، بل وردت أحاديث صحيحة في أطفال المسلمين أنهم ما هو الجنة، أنهم يشفعون وأنهم يسقون أباهم وأنهم ينفعون لأبائهم وأمهاتهم في القيامة. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانا، وقد جاء في الصحيحين وقد وقع في حياة الأمة في أحوال متعددة، وقد مر من مر على المقابر وقال ليتني قد مت فيها، مما ينازل الناس إما من فتن في الدين أو من شدائد وأهوال يجزعون لها ويقل صبرهم عندها، وكله قد حصل. وربما يحصل منه ما يحصل في المستقبل، والله يلطف بنا وبالأمة فيما تجري به المقادير، وحينما كانت الحياة خيرا لنا ويتوفانا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، إنه أكرم الأكرمين. وكان يشير الحب علي بن جاب إلى ما يحدث أيام بعده في أيام الشيوعية في البلد، ويقول يمر المار منكم على المقبرة يقول يا ليتني كنت فيها، وحصل لبعض الناس أن قالوا ذلك. ولا إله إلا الله الحي القيوم. وجاء في صحيح مسلم لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به إلا البلاء. لا إله إلا الله. يأتي يقول ابن مسعود سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. لا إله إلا الله. من البلايا والشدائد وبعض الأخيار من فتن الدين خوفا على أنفسهم. ويروى عن سيدنا البخاري أنه لما وصلت الفتنة عنده بقول بخلقان قال اللهم اقبضني إليك غير مفتون، فتوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وذكر عن أبي قتادة بأنه كان يحدث صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما المستريح ومستراح؟ يعني أهل الجنائز ما بين اثنين، إما مستريح وإما مستراح منه. فسألوا النبي عن ذلك قال لهم العبد المؤمن يستريح، يعني قوي الإيمان صاحب ما يستريح من نصب الدنيا أتعابها ومشاقها وأذاها، حر برد وتعبه وشدة وغلاء وكريرة ومرض وحمى وصداع وطلعوا قانون ورسوم وطلعوا نزلوا منع ودخلوا وإقامة تعب الدنيا وآفاتها الكثيرة، استراح منها بالموت خلاص خرج مستريح. هذا المستريح يستريح وقال من نصب الدنيا تعب وأذاها، ولا هم ولا غم ولا برد ولا حر ولا طلع ولا نزل ولا قانون ولا فراد ولا منع سفر ولا منع ولا إقامة ولا جنسية ولا شيء من الكلمان حق الدنيا هذه كلها خلاص ما تلعب. هذا مستريح. والعبد الفاجر هذا يستريح إلى رحمة الله، يعني واصل. والعبد الفاجر الكافر والعاصي يستريح منه العباد والبلاء، يروح بشره وضره وأذاه وبلواه وشقاوته وسوءه ويخرج من بين الناس يبعدوا من طريق الناس. ويقول العوام عندنا في هذا المعنى حصاة ميلت من الطريق، حصاة في طريق الخلق تبعدت روحت أحسن استراح العباد منه. فالفجار والكفار في موتهم راحة لمن وراهم من العباد، وأما المؤمنون صحيح فهم الذين يستريحون ويخرجون من هذا العالم. وحتى قال عن بعض الذين شهدوا ما يسرهم أنهم عندنا، قال ما يسرهم أنهم في الدنيا بينهم الآن فرحانين، ما يسرهم أنهم يرجعون إلى الدنيا. الله لا إله إلا الله. وقال ويستريح منهم البلاد والعباد والدواب حتى الأرض تفرح بموتهم ولا تبكي ولا حلم، قاعدين يعصون الله فوق ظهري ويعلنون بفسقهم وكفرهم غلبهم يموتون يروحون أحسن. فتستريح البلاد منهم والعباد والشجر حتى الشجر والدواب. وقال يعفور يذكر في السيرة يعفور حمار كان سماه النبي يعفور، يكلم النبي لما يمشي عليه يقول كنت قبلك عن يهودي، قال كنت أتعثر بهالطريق رجال يسقط، قال يكره. قالوا إذا أقبل صلى الله عليه وسلم قدم يديه وخرج ريح حتى يكاد يلصق بالأرض من أجل يركب عليه، إذا أراد ينزل عنه عمل ذلك. قالوا فلما توفي صلى الله عليه وسلم امتنع هذا الحمار عن الطعام والشراب. قالوا ثم مشى وهو ضعيف يديه إلى بر فرد نفسه اندحر. لا إله إلا الله. وحتى الدواب تحب الأخيار وفي بعض الآثار أنه حتى الثياب يلبسها تارك الصلاة من المسلم فضلا عن الكافر. تقول عدو الله لولا سخرني الله لك لفررت منك، أنت تلبسني وأنت تترك فرائض الله قالوا يرفع اللقمة إلى أبيه فتقول يا عدو الله تأكل رزق الله وتعصي الله، تقول لولا أن سخرنا له لك لفررت منك. فتحب الأخيار وتكره الأشرار، لا إله إلا الله. يقول لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخو النبي من الرضاع، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة، مر بجنازته يقول ذهبت ولم تلبس منها بشيء. ذهبت يقول عثمان ذهبت خرجت من الدنيا ولم تلبس يعني تتلبس منها بشيء، يقول أنه لم يلتفت إلى الدنيا ولم يحضر وقت انفتاحها ومرور الأرزاق على الناس ما تفي، والناس لازالوا في بداية الأمر بعد الشدة في مكة وبداية الأمر في المدينة، وكانوا ينزلون على الأنصار ويواسونهم بما عندهم، ومات عثمان بن مضعون في هذه الحالة يقولون عليه الرضوان. ثم وضع حجرة علامة على قبره وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، وقبر قريبة منه هناك سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقة. تقول عائشة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت فأمرت جاريتي بريرة التي اشترتها واعتقدتها هذه بريرة فتبعتك تروحي تشوفي النبي فإنه يمشي في هذه الساعة وقت الليل، لبس ثيابه وخرج. ذهبت ما تمشي من وراه هذا سيدتنا بريرة، قال فوقف فجاء البقيع قال المقبرة فوقف في أدنى ما شاء الله أن يقف يعني أطال القيام كما جاء في رواية، طول قيامه على القبور جاء في صحيح مسلم وفي غيره فأطال الوقوف. ولذا من يدعي أنه لا أنه ما يستحب تطويل الوقوف أمام القبور ما لهم أصل. فقام فوقف ما شاء الله أن يقف إشارة إلى طول وقوفه، ثم حسيت بيرجع انصرف فقد فسبقته بريرة، قالت لها خرج إلى بقيع الأرض وقف عند القبور طول بني راجع الآن شو فيه وراي بيجي. دخل صلى الله عليه وسلم من البيت قالت لما أذكر له شيئا في تلك الليلة حتى أصبح فكرت ستقول قالت أن بريرة شفتك وقفت قال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليه من رحمة الله تعالى بالأمة ورحمة رسول الله بأمته، قالوا في الليل اخرج إلى عند المقابر ادع لهم واستغفر لهم ليريد يرفع درجاتهم ويسامحهم تعالى في الذنوب، قال لحبيبه روح لهناك اسمه ادع لهم وسلم. فكان يخرج عليهم وصرح بذلك في حديثه قال إن يعني بعض أهل هذه القبور تشتعل عليهم قبورهم نارا ويقولوا إن وإن أو تمت أن في قبورهم ظلمة وإن الله يملأها بصلاة عليهم نورا صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب بحديث أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه إن كان من أهل الخير والسعادة، أو شر تضعونه عن رقابكم إن كان من الأشرار والفجار. فقال خلاص لا تبطئون بالجنائز إلا الانتظار نحو اجتماع المصلين عليه ونحو ذلك، ثم يبادروا به إلى 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 قبره. قال إن كانت خير إلى خير تقدمونها كانت خيرة، وإن كان شر فشر تضعون عن رقابكم حطوه من رقابكم خلوه هو شره وبلا. لا إله إلا الله، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وقبور جميع أبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأصحابنا طلابنا وأحبابنا، اجعل قبورنا وقبورهم أجمع رياضا من رياض جنتك، ولا تجعل في حفرة من حفر النار بمحض منتك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.